الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره.
اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام في برنامجكم نفح الطيب. دعوني بسكم جميعا ارحب بالدكتور محمد موسى الشريف. اهلا وسهلا بك دكتور محمد.
اهلا وسهلا.
احنا سنتحدث دكتور محمد عن اثمن ما يملكه الانسان في الحياه وهو الوقت. حدثنا اولا عن اهميه الوقت في حياه المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا على الاهتمام بهذا الموضوع، والذي أجد فيه تقصيرا واضحا في نفسي وفي كثير من رأيته وقابلته في حياتي، ويفرطون في قضية الوقت هذه أيما تفريط. ووقت هو الحياة، هو حياة المرء، وهو فعلا كما تفضلت أثمن ما يملك بعد إسلامه وإيمانه، هو وقته الذي يزاول فيه حياته، يزاول في عباداته، يحاول أن يتقرب فيه إلى مولاه، يحاول أن يستفيد، أن هذه الدنيا مضمار ونحن متسابقون نجري في هذه الدنيا للقاء الله سبحانه وتعالى. فالوقت هو الظرف الذي نعيش فيه وندفع الثمن. أي ثمن؟ ثمن الجنة والدرجات العلى بإذن الله ونعيم المقيم. هناك سؤال مهم جدا، أين سيكون المرء في الدار الآخرة؟ في أي درجة سيكون؟ هذا السؤال إجابته بمقدار ما يدفع من ثمن في هذه الحياة بعد فضل الله عليه طبعا وتوفيقه إياه. الثمن المدفوع في هذه الحياة هو يستغرقه الوقت، فمهما فرطت فإنك ستندم يوم القيامة في وقتك. حتى لو دخلت الجنة ستندم أنك لم تزدد إحسانا ولم تزدد عملا ولم تزدد بذلا وعطاء وتضحية. ما الذي يسخر لك هذا ويسهله عليك؟ وقتك في هذه الحياة. نحن اليوم تشعبت بنا الأحوال والحياة اختلفت. كان أجدادنا وأجداد أجدادنا يعيشون حياة سهلة يسيرة، وقتهم فيها متاح بشكل كبير جدا. نحن اليوم نعيش حياة معقدة، الأعمال 8 ساعات، هذا لو عملنا دواما واحدا 8 ساعات، ساعة ذهاب وساعة إياب هذه 10 ساعات، 8 ساعات نوم هذه 18 ساعة، بقيت 6 ساعات فقط. 6 ساعات هذه سرعان ما تضيع. كثير انظروا الشباب اليوم يأخذ الواتساب 2 ساعة 3 ساعات، مواقع مش عارف ايش، أفلام، وسائل إعلام مختلفة، فيضيع من 6 ساعات الباقية له تضيع نصفها ثلثاها يضيع، وهو لا ينتبه لهذه المسألة خطيرة. أنت عندك في 6 ساعات اللي بقيت لك كأي موظف عادي في الدولة، بقي له 6 ساعات في حياته، 8 و10، 8 ساعات نوم، 10 ساعات عمل بين الذهاب والإياب، و8 ساعات الدوام، هي 18 ساعة. 6 ساعات التي بقيت له هو مطالب أن يؤدي عباداته،
وفي طلبات أسرية،
مطالب بالطلبات الأسرية والاجتماعية، مطالب برعاية أولاده، مطالب بالنظر في شأنه هو،
صحيح،
في حاله هو. لذلك الوقت هو ضبط، الوقت هو العامل الأكبر المساعد في الوصول إلى النجاح في الدنيا والآخرة. فإذا كان الوقت غير منضبط وتسمح به هكذا، فتجد نفسك يتقدم بك العمر، يتقدم بك الزمان، وأنت ما أنجزت بعد ما تريد، ولم تستطع أن تحقق شيئا ذا بال في هذه الحياة.
كيف تضبطه؟ أنت مثلا شرط الدكتور إلى قضية ضبط الوقت، وهذه القضية يمكن المحورية والجمهورية عند كثير من الناس. نسمع كثيرا، نحاول ندخل دورات كثيرة، لكن لما تجي على النطاق العملي تجد أنه ما في تقدم كثير.
هي مسألة، ليس مسألة دورات. الناس ينقسمون إلى قسمين رئيسيين في حياتهم. قسم وقته منضبط مجدول كما يقال، شغال في الدولة من 8 لـ3، من 7:30 مثل الخطوط مثلا وأرامكو إلى 3:30، يعني شغال، هذا حياته. طيب. هذه حياته. وقسم آخر لا، حياته نوبات وحياة، أو رجال أعمال، أو يعني كذا. ممكن أضيف قسما ثالثا والذي يملك وقته، لكن هذا القسمان مما لا يملك وقته، هو وقته مجدول له. قسم الثالث الذي يملك وقته مثل رجال أعمال، مثل التجار، مثل المتقاعدين، مثل غير الموظفين عموما، يملك وقته. الكلام كله الآن في القسم الأول، هو الذي وقته مجدول هكذا، حياته هكذا، ما لم يحدث فيها شيء فهو إلى أن يبلغ 60 تقاعد حياته هكذا. فهو أعطيك مثالا، الأيام هذه الفجر متقدم جدا،
صحيح،
الرابعة والنصف وكذا، الدوام لابد الإنسان أن ينزل ليوصل أولاده أو يذهب إلى الدوام في وسط الزحام هذا الشديد، ينزل في السادسة والنصف. السادسة والنصف كثير من الناس يعمد إلى أن ينام بعد الصلاة أو أن يصلي الصلاة بسرعة ويرجع ينام. هذا الوقت الذي ذهب منه في النوم هو أثمن ما يملكه في 24 ساعة.
أثمن ما يملكه
في 24 ساعة كلها.
كيف؟
لأن هذه الساعتان هي أول النهار، هو أنشط ما يكون الآن، حتى لو نام قليلا لكن هو أنشط ما يكون في أول النهار. هو الساعتان هذه الهدوء، التفرغ إلى أن يصحو الأولاد ويستيقظوا، ربما ينتهي من الصلاة الرابعة والنصف، الأولاد ما يستيقظون إلا الخامسة والنصف، خاصة إذا كانوا صغارا في الخامسة والنصف، في السادسة فعنده ساعة إلى ساعة ونصف مراجعة، يحتاج يراجع قرآن، يقرأ شيء قريب من ورده، الأذكار، يحافظ على الأذكار، لأن كثير من الناس يهمل هذه القضية، يخرج يقوم متأخرا، فأكثر الناس هكذا، يقوم قبل الموعد بنصف ساعة ربع ساعة، يدخل الحمام، يكثر الصياح، يكثر كذا ما صلى كذا، وطبعا الشمس خرجت ربما ما صلى بعد. فالشيطان هنا موطنه في ظل هذه الفوضى والصياح والغضب وعدم الصلاة وعدم الذكر وعدم الأذكار، يجد مدخل لأهل البيت، ربما يتضارب هو وزوجه، هو وأولاده، ترتفع أصواتهم كذا، يخرج من البيت مكدرا كذا، فيقابل زحاما شديدا جدا، يصل عمل متأخرا، أولاده يصلون مدرسة متأخرين، اليوم كله اختل تماما يومه. لو أنه بقي في الساعة ونصف هذه ذكر الله سبحانه وتعالى، جاء بأذكار الصباح، أيقظ أولاده أذكار الصباح، أفطر هو وياهم، خرج إلى العمل، كل هذا يحكمه كيف كان هو في الليلة الماضية، هل نام بكرا أو لا. بعض الإخوة ينام بعد الواحدة بعد الثانية، وعنده دوام ويعرف، وعنده توصيل أولاد في الصباح، كيف سيقابل الناس؟ هذا سيخرج من بيته ومكدر، سيصل العمل متأخرا، المدير يقرعه، أو إذا كان بصمة الآن فهنا خصم الرواتب، فيكون متكدر، يأتي جمهور ليراجعوه، ما يريد أن يقابل أحدا، وأقل موقف من الجمهور ترتفع الأصوات والصياح والغضب، ربما حصل ما لا يحمد عقباه، كل السبب أنه هو ظل في الليل متأخرا إلى واحدة إلى الثانية، وهذا ما لا يعرفه المسلمون. يعني أنا أعطيك موقفا حصل لي في فرانكفورت في ألمانيا. دعاني أحد الإخوة في السابعة والنصف، وكنا في شتاء،
نصف مساء
قال لي العشاء عندي وكذا، في شتاء كنا، جئت والحي مظلم، قلت يا أخي الكهرباء مقطوعة؟ قال لا يا أخي الناس نايمة، سبعة ونصف الآن، قال الناس ينامون خلاص، سبعة ونصف إلى ثمانية يتجهزون للنوم، يقومون في الرابعة، من الرابعة إلى الخامسة يقومون، يكون ملابسهم، يتجهزون للعمل، يخرجون قبل ساعتين، يحسبون حساب الخط. أنا قلت يعني كيف نحن مسلمين؟ تذكرت حديث كانت تثقل رؤوس عن صلاة العشاء، هكذا الرؤوس تثقل عن صلاة العشاء، لأنه هو من الصباح يعمل في البلاد أو في البساتين، نحن نقول في المدينة البلاد، البستان يعني، فهو من الصباح يعمل في البستان إلى المغرب، فأثقل الصلوات كانت العشاء، لأنه ما يستطيع أن يجلس من المغرب عشاء، وقت طويل بالنسبة إليه، هو يأكل بعد المغرب ويحتاج النوم، لأنه الفجر سيذهب جهد طويل، فالشاهد أنهم ينامون صلاة العشاء، ينام الناس كلهم. وكان حتى أذكر، يعني أذكر على صغر سني نسبيا طبعا، لكن الجد والجدة في المدينة، وإذا صلي العشاء بقي يتكلمون قليلا ثم النوم، ما لا غير،
تجد رؤوس تخف،
يعني في الصيف كان يرشون البيت فوق في السطوح، ما كان في كهرباء ولا كان في، يرشون البيت، ونذهب بعد صلاة المغرب يفرش الفراش في الليل، بالكثير بعد صلاة العشاء الناس نايمة. ما يجري اليوم يتعشى الساعة الثانية عشر أو الساعة الواحدة، يظل مستيقظا يراقب القنوات إلى الساعة الثانية أو الثالثة، وبعضهم يأتي مداوما، يأتي ما نام، يأتي مواصلا ما نام. يعني أنا مثلا عملي طيار، يأتيني بعض الشباب غفر الله لهم مساعدون ما ناموا رحلات الفجر،
طيب ما ناموا، هو مساعد طيار،
هو مساعد طيار، طب أنت مسؤول وراك ناس وراك عالم، طب كيف ما نمت إلى الآن؟ إيش تقول له هذا؟ يقول لك كابتن أنا متعود. مش متعود؟ طيب نفرض أنك متعود، والعذاب يعني 6 إلى 8 ساعات الرحلة، وثقيلة وأجواء وبعض الأحيان مطر وصعود ونزول، تحتاج تركز، يقول لك أنا متعود حياتي هكذا، بعد أنام بعد الظهر ولا ما هي مشكلة، ينام بعد الظهر إلى العشرة ليلا، وش حياة هذه؟ لا صلى ظهر أو لا صلى عصر، لا صلى مغرب، لا يقوم يبحث عن أكل، يأكل في الساعة الثانية عشر أو الواحدة، حياة مختلة.
سبب ضايع هذه الأوقات دكتور بهذه الصورة، هل هو بفعل الإنسان أم هو إيقاع العصر والمدنية الجديدة لما يعني دخلت على الناس؟ يعني دعنا نتحدث عن بعض الأسباب اللي مؤثرة على ضياع
الوقت. إذا حضارة والمدنية بالعكس، يعني أنا قلت لك ألمانيا، ألمانيا تعد من مصاف الدول الأولى في العالم، انظر الناس ينامون بكرا بكرا جدا في ألمانيا، وجد ذلك في عدد من الدول إن الناس مبكرين. فمسألة الحضارة والمادية لا تعني أن أظل طوال الليل مستيقظا أو أظل إلى ساعات تأخر من الليل مستيقظا. اليوم الأطباء يكادون يجمعون على خطورة العشاء المتأخر في بعد الساعة العاشرة أو الحادي عشرة، ومن يتعشى اليوم الساعة العاشرة؟ ها للأسف يعني الناس تعشى الحادي عشر الثاني عشر، وهذا غريب.
إذا تعشيت بدري قال هذا تصبير لسه العشاء ما جاء.
أي نعم، طبعا هذا معناه أن الفجر في الصباح ليس هناك فطور، فيظل إلى الظهر لا يأكل، ربما شرب شاي وقهوة وكذا من الصباح الباكر، حياته كلها اختلت. والسبب هو عدم الضبط التربوي من الصغر، هو نشأ هكذا، رأى أهله، رأى مجتمعه متأخر، يعني يستيقظون في الليل إلى وقت متأخر جدا، أو يظلون مستيقظين وقت متأخر وينامون. طبعا حدث ولا حرج أيام الإجازات، أيام الإجازات إلى الفجر، طيب والناس بعد الفجر ترقد، ما يستيقظون إلا العصر، فراحت عليه صلاة الظهر، هذا إذا صلى الفجر أصلا ما قبل الفجر، خاصة في أوقات الشتاء الفجر متأخر، ربما نام في الرابعة أو الخامسة قبل الأذان وما يستيقظ إلا بعد الظهر، فراحت عليه صلاتان الفجر والظهر. فحياة كلها مختلة، حياة ما هي منضبطة. والسبب الضبط التربوي من الصغر، كيف كان والداه، هل عوداه على النوم المبكر أو لا، الاستيقاظ المبكر أو لا، هذه قضية مهمة جدا جدا. أنت لا تستطيع أن تتحمل أن تجلس بعد الفجر مستيقظا إلى الساعة الثانية عنده مدرسة إن لم تكن نمت مبكرا. كثير من العوائل اليوم الولد يظل إلى الثانية عشر الواحدة ما نام.
استغرب حين تخرج حدائق عامة تجد الساعة 12 واحدة وفي غدا مدارس،
ما يمكن هذا. أنا دورت العالم تعرف بسبب العمل وكذا، ما يمكن، ما وجدت هذا أبدا في أي دولة في العالم، ما وجدتها إلا عندنا وفي الدول المماثلة يعني. وتجد مرة مريت على مقهى، أيام كانت المقاهي في وسط البلد وكذا، وجدت الناس، أنا مستعجب، وجدت الناس إلى الواحد أو شوية، تأخرت في ذاك اليوم كان عندنا شغل وكذا، فوجدت إلى الواحد أو شوية، ثاني يوم دوام، أنا ما عندي دوام ثاني يوم، فلو تأخرت يعني ربما يعني نصف مصيبة كما يقولون، لكن هذا لين دوام جالس مقهى إلى الساعة الواحدة، الواحدة والنصف، يعني منظر لا يدل فعلا على انضباط، منظر قلق يدل على أن المجتمع هذا غير منضبط.
جميل، دا تسمح لي أخرج الفاصل وأرجع أستاذن، الموضوع مهمنا. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم لنتحدث عن قضية مهمة، قضية الوقت وكيف يمكن أن نستثمر هذه الأوقات التي تمر في حياتنا.
حديث القلب شوى ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعطف.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم نفح الطيب الذي يأتيكم في جزء الخامس، ويقدم لكم مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وضيفنا الدكتور محمد بن موسى الشريف، ونتحدث إياه عن موضوع الوقت وهو أعظم ما عني الإنسان به. فدعوني باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا بكم ومرحبا. أفسد ما الحظ يعني.
تفضل.
يعني يقولون دائما التوقيت الإنجليزي زمان أباؤنا والناس يقول يوم التوقيت الغربي ويعجبون بالقطار لما يتحرك، يعجبون القطار يقول لك يتحرك الثامنة وسبع دقائق مثلا،
ويمشي الثامنة وسبع دقائق وتعجبون منظر.
احنا نسأل سؤال للإخوة والأخوات، لو أذان المغرب، النساء مثلا أذان المغرب السادسة وتسع دقائق، فالمرأة قالت الله أكبر في السادسة وثمان دقائق قبل الأذان بثانية، هل تقبل صلاتها؟
لا،
صلاتها باطلة. إذن الإسلام يحافظ على الثانية ما هو على الدقيقة. الإفطار، لو إنسان قال بسم الله وأفطر قبل الأذان بثانية واحدة، هل يقبل؟
طبعا لا يقبل،
ما يقبل صيامه. إذن هم يحافظون على الدقائق، إسلامنا يحافظ على الثواني، الثانية لها مقدار في الإسلام، ما هو يعني الدقيقة. لكن هو الانبهار بحضارة الغرب ونسيان ما عليه نحن من ضبط عجيب في الوقت ضبط ليس له نظير في الإسلام في الوقت. وجعل الإسلام أوقات محددة للصلوات ينضبط بها الإنسان حياته مربوطة بصلاته. وهذه مناسبة أن أقول أنا الإنسان الذي لا يحافظ على صلاته في الأغلب حياته غير منضبطة.
تجي ملخبط في أوقات.
حياته غير في الأغلب حياته غير منضبطة لأنه ما الصلاة هي ترتب الحياة ترتيبا رائعا. صلاة الفجر خلاص لا نوم بعدها، عندك عمل، عندك توصيل مدارس، عندك أذكار، عندك إفطار مع الأولاد، تجلسون تفطرون معا، تفطر أنت وأولادك قبل، ضروري جدا هذا إفطار الصباح. كل الأطباء يوصون به، تفطر في الصباح وتنزل مبكرا قبل الزحمة، توصل أولادك بهدوء، تذهب إلى عملك قبل الدوام بعشر دقائق ربع ساعة وأنت مداوم مرتاح نفسيا وعصبيا، تعبت نم مبكرا في الليل، رتب أنت نفسك وأهلك وأولادك وجميع البيت أن يناموا مبكرين.
هذا الترتيب سيؤثر على الأسرة مستقبلا على يعني كل ما
جدا. إيش معنى النوم المبكر؟ يعني ما هنالك أفلام، ما هنالك سهر على التلفاز، ما هنالك تقليب النظر في الحرام، ما هنالك خلاص يبقى الإنسان صلى العشاء أكل شيئا وارتاح ورقد يشعر بسعادة ما بعد سعادة. ندعو الإخوة والأخوات أن يجربوا هذا، فعلا أدعوهم بقوة أن يجربوا هذه المسألة بعد صلاة العشاء. إذا كان مضطر أن يأكل، يأكل شيئا خفيفا ويتمدد في سريره حتى لو ما نام،
ما في نوم،
بس يتمدد في سريره أول يوم ثاني يوم ثالث يوم سيعتاد النوم المبكر، سيجد له لذة ليس مثلها لذة النوم المبكر، يعني رائع.
وفي الغالب لو أجهد نفسه بعمل وكان طول النهار يعمل سينام مباشرة من أول ما يسلم،
هو قد يعني حتى يغير حياته وقد يضطر يومين ثلاثة أربعة. مشكلتنا نحن في عزائم الليل مشكلة كبيرة جدا، فهو ما لم يكون يعني العزيمة هذه ضرورية فلا يقبل، ويعود الناس على عزائم النهار. يعني أنا كنت في اليمن فوجدت أن الناس أفراحهم في النهار، المرأة البنت بالذات التي تتزوج المغرب لابد أن يؤذن المغرب وهي في بيتها، ما في شيء اسمه بعد المغرب، فأفراحهم في النهار بعد صلاة الظهر إلى المغرب غدا وكذا وزفة وما زفة وأناشيد وأغاني وكذا إلى قبل المغرب نص ساعة، تجد البنات كل واحدة تذهب إلى بيتها خلاص. فلماذا لا نعمل أفراحنا في النهار؟ وأنا سألت الإخوة بعض الإخوة في الجنوب قالوا نحن كنا دائما نعمل أفراحنا في النهار، دائما أفراحنا في الغداء وكذا، فلماذا لا يقلب المجتمع أفراحه في النهار بعد صلاة الظهر؟ يأتي الناس ويتغدون على العصر، يجلسون إلى المغرب إلى العشاء ما عنده مشكلة. طيب بعد العشاء كل واحد ينصرف إلى بيته، كيف الآن الأفراح تجلس إلى الساعة الثانية الساعة الواحدة العشاء موضع بعد؟
صحيح
حياة هذه غير منضبطة.
هذه رجعنا سلسة دكتور. أيضا دعنا الآن مع دخول التقنية على حياتنا، أصبح برنامج واتساب وإنستغرام وتويتر فيصبح الإنسان كيف ممكن يستثمرها الواحد؟ قاطعها ما أدري هل هو حل ولا مش حل، لكن كيف ممكن استثمارها بحيث أنها ترجع عليه بمزيد من وقت في حياته؟
ما يستطيع أن يقاطعها، أولا ليس من حكمة أن يقاطعها، أنا عن طريق الواتس أعرف أخبارا كثيرة جدا من المسلمين ما أعرفها عن طريق وسائل الإعلام والتتبع وسائل الإعلام العادية، لأن ما عندي وقت أن أتبع ما شاء الله القنوات تعرف 400-500 قناة بالعربي، ما عندي وقت أن أتبع ولا حتى قناة واحدة ما أنظر بالنسبة لي أتحدث يعني، وكثير من الناس هكذا. فالواتس يأتي له بملخصات ما يجري في الحياة، فما أصبح يعني المطالبة بأنك أنت ما تنظر في الواتس أو تويتر أو فيسبوك مطالبة عقيمة، ما يمكن تمشي مع الشباب، هذا كلام ما وغير عملي فعلا في النهاية، لكن أنت تحتاج إلى ضبط. وأنا أخبرت بعض الشباب قلت لهم ساعة في الليل وساعة في النهار،
يعني تقفله
ساعة في الليل وساعة في النهار، اضبط هذا. أكثر من ساعتين معناه هناك اختلال في الوقت، خاصة لأخواننا الطلبة اللي نرجو منهم كثيرا. نحن اليوم مجتمعات متخلفة، مس السعودية كل الدول الإسلامية تقريبا مجتمعات استهلاكية متخلفة تتبع غيرها في الإنتاج وكذا وسائل الاتصالات ومواصلات إلى آخره. فنحن كيف نكسر الحلقة هذه؟ بعد الله عندنا الشباب الذين سيغيرون. فإذا الشاب طوال يومه كان في الواتس وفي تويتر وفي فيسبوك وأنفق 5-7 ساعات، طيب هذا متى سيدرس؟ متى سيتفوق؟ متى سينتج؟ ما يمكن، ما يمكن. فالمسألة تحتاج إلى ضبط شديد وحزم، ساعة في الليل ساعة في النهار، تطلع على ما تريد أكثر من هذا، وضاعفها في الإجازات 4 ساعات حد أقصى، حتى نكون عمليين يعني. لأن بعض الإخوة يجي 6-7-8 ساعات حتى في غير الإجازات، هو ماسك الواتساب وماسك التويتر وماسك الفيسبوك والمواقع المختلفة في الإنترنت. هذا خطر كبير جدا على وقته، على صحته، على عينيه، على تركيزه. وأطب ما ذكروا أخطارا لطول المكث على هذه الوسائل في على العين وعلى الدماغ وعلى كذا. فحتاج الإنسان ينتبه لهذه القضايا. شوف يا أخي، كلها المسألة مربوطة بولي الأمر في البيت. إذا ولي الأمر في البيت ضبط المسألة فالبيت منضبط والأولاد منضبطون. وإذا ما ضبط المسألة فالولد ينشأ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
أحيانا ضبط الوقت خاصة إذا كان عندك كبار والمراهق، قول أنت قاعد تتحكم في شخصياتنا.
يعني لا، أنا ما وجدت هذا.
يعني يكون مثلا في الجامعة ولا في
لا، هو جامعة تضبط طالبا في الجامعة، تضبط ابنك في الجامعة، فهذا يعني أشبه بالعبث.
فإذا رأيته مفتوح وقته كله يعني
أشبه بالعبث. إنما هو يضبط وهو صغير صغير، يعني في ابتدائي، في المتوسط، في أوائل الثانوية، هذا وقت الضبط. الضبط والربط، النوم المبكر، المحافظة على الوجبات الثلاث في أوقاتها، عدم الخروج من البيت بدون داعي في أيام الأسبوع. الطفل أين يذهب؟ شفت كيف؟ تذهب يا ابني نهاية الأسبوع، نعوده على نهاية الأسبوع، وصل الأسبوع ما في لا أصحابي ولا ما أصحابي، تجلس في البيت،
وجباتك
في بيتك، وجباتك كذا، أذن العشاء على سريرك، غير هذا ما. الطفل يتعود على انضباط في حياته. أما المشكلة الولي الأمر ما عنده انضباط، أو الأم تخرج أسواق وعزائم، تعود متأخرة في الليل، تجد أولادها كلهم مستيقظين طبيعة الحال، متى ترتب؟
كانوا نايمين أصلا طول النهار، ما صح له بعد العشاء.
قصة. فلذلك المسألة تحتاج إلى ضبط أولي في البيت.
ما دام نحن نتحدث عن وقت، دكتور مر بك بعض المواقف الجميلة والرائعة اللي يمكن عالقة في ذهنك، ما بنقول من التاريخ القديم.
الوقت الوقت أنا أقول لك أن ذات إلى بلد عربي ما أحتاج أذكر اسمه حتى لا يعني ما يعني في إحراج وكذا. فكان عنده محاضرات، سلسلة محاضرات، فمطالب أن ألقيها، فقالوا يكون في الفندق في الصباح نأتيك في الصباح هكذا عشان تعرف الأوضاع أوضاعنا كيف. 8:30 طبعا أحتاج أنام، أحتاج أرتاح كذا في الصباح. فأنا ظلت ما نمت طبعا، ما أدري متى
يصبح. يمكن 8 يمكن 9 يمكن 10.
8:30 دق علي قال تفضل. 9:30 وأنا في السيارة. متى المحاضرة؟ قال 9. قلت والله تمام
ما شاء الله
انضباط. قلت أين؟ قال في سمى لي مكانا. قلت كم مسافة؟ قال 3 ساعات.
كم؟
3 ساعات
ومحاضرة 9؟
أنا أقول لك كما جرى معي.
طيب
نظرت إليه قلت يا أخي
أنت
تمزح ولا؟ قال لا أبدا أنا ما أمزح. قلت كيف ساعة 9:30؟ كيف ساعة 9 المحاضرة تقول؟ قال يا أخي
ينتظرون،
يعني ما هي مشكلة. والله يا أخي دخلت المحاضرة 12:50. طيب والقاعة مليئة. قالوا جيت اعتذر. إيش تعتذر على 3 ساعات؟ ما تعتذر يعني. قلت له هذا الذي جرى، وحكيت لهم ما جرى. قال لا تعتذر، نحن أغلقنا القاعة الساعة 7 صباحا من كثرة الناس.
لا حول ولا.
والله يا أخي بالضبط ما قيل لي بالحرف، 5 ساعات الناس ينتظرون. هذا موقف لا أنساه في حياتي، وجرى في بلد يعني شبابه كثر ما شاء الله ومتحمسون لمحاضرات الدروس. فأخذني عند المحافظ وعمل لنا غداء 12:30. سألته يا أخي متى المحاضرة القادمة؟ قال 12:50.
12 إيش؟
ظهرا.
أيوة.
ونحن 12:30.
ظهرا؟
أيوة.
يعني انتهى الوقت.
أيوة. قلت له أين؟ قال في بلد كذا. بلد كذا. كم مسافة؟ قال 2 ساعات. والله يا أخي رجعت الكرسي هكذا وقمت أنا حزين وغاضب. قلت له قم خلينا نحرك. قال أصبح تشرب الشاي والفاكهة وكذا. والله يا أخي
ما أقول لك.
وصلنا عندهم 5:55.
وأيضا الناس محبوسين.
قال والله 9:09 الناس جاءوا من حبهم يعني. 9:09. وأنا جئتهم 5:00. هل تتصور أحد ينتظر محاضرة 8 ساعات؟
لا.
لكن انظر كيف يعني فوضى الوقت. الأخ ويشرب شاي وما صلينا الظهر عصر بعد. يعني شيء يعني سلسلة متراكمة من الفوضى والأخطاء. فهمتني؟ فيعني ماذا تقول في هذا الموقف؟ يعني اسمعوا بعض الإخوة والأخوات يقول لك هذا موقف يعني خيالي، لكن والله بهذه الحرفية جرى عليه.
الله المستعان. أنا شاكر لك والله
حتى دكتور. نشوف فوضى الذي نعيش.
أنا شاكر لك دكتور محمد موسى الشريف الداعي المعروف، شكرا لك. هكذا مشاهدي الكرام تحدثنا عن الوقت، وأمل أن نحاول بقدر الإمكان أن نرفع قليلا من مستوى الوعي عند الناس في قضية أهمية الوقت، لأنه كما قال الدكتور هو الظرف والإناء الذي تملأ به حياتك وأعمالك الصالحة. الوقت هو الظرف. أتمنى أن الله يرزقني وإياكم حرصا ويعني على مل هذه الأوقات وعلى الطاعة فيها. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم نفح الطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.